أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثالث: الوجود والماهية. ويتطرق فيه المصنف إلى أمور مهمة. الأول: بداهة مفهوم الوجود. الثاني: مفهوم الماهية. الثالث: أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الرابع: تشكك الوجود وتعدد الماهية. هذا المبحث بحث أساسي في بداية الفلسفة، يعني الأساس الذي تقوم عليه الفلسفة. فالفلسفة المشائية وفلسفة الحكمة المتعالية تقومان على أصالة الوجود. فمبنى الشيخ الرئيس ابن سينا ومبنى ملا صدرا الشيخ محمد إبراهيم صدر المتألهين في حكمته المتعالية يقوم على أساس أصالة الوجود، بخلاف حكمة الإشراق، فإن شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي تقوم فلسفته المشائية على أساس أصالة الماهية. ملا صدر صدر المتألهين هو تلميذ المير داماد، والمير داماد كان يبني على أصالة الماهية، ومن هنا ذهب صدر المتألهين في أوائل حياته العلمية إلى أصالة الماهية، ثم عدل عن القول بأصالة الماهية وقال بأصالة الوجود، وأسس فلسفته وهي فلسفة الحكمة المتعالية على أساس أصالة الماهية. فما هو معنى الوجود والماهية أولا، وما هو معنى أصالة الوجود أو الماهية ثانيا، وهل يتعدد الوجود أو الماهية ثالثا؟ هذه أبحاث ثلاثة لا بد من بحثها تباعا. المبحث الأول: بداهة مفهوم الوجود. حاول بعضهم أن يعرف الوجود مع أن الوجود من المفاهيم البديهية، وتوضيح الواضحات من أصعب المشكلات، فيكون تعريفها من باب شرح الاسم، أي استبدال اسم مكان اسم، فتقول: ما الغضنفار؟ فيقال: أسد. ما الأسامة؟ فيقال: أسد. هنا أنت لم تعرف حقيقة الأسد، وإنما جئت بألفاظ مترادفة، فإن لفظ الأسد والغضنفار والأسامة يوجد بينها ترادف لفظي. وهكذا تقول: ما البشر؟ فيقال: إنسان. فهنا أنت لم تعرف البشاء، وإنما استبدلت لفظ مكان لفظة، لأن لفظة البشار أو لفظة الغضنفار لم تكن واضحة لدى السامع، فجئت بلفظة مكان لفظة. فمن هنا نقول إن من أبده المفاهيم مفهوم الوجود، أن يفهم الإنسان أنه موجود، وأن الحجر موجود، وأن الكون موجود، والسماء موجودة، والأرض موجودة. إذن ما ورد في تفسير الوجود من أنه الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عن، هذه تعريفات لفظية، يعني عبارة عن استبدال لفظة مكان لفظة. والفائدة من استبدال لفظة مكان لفظة تنبيه الذهن عما غفل عن، أو تنبيه الذهن إلى ما جهله أو لم يعرفه، وليس بمعنى أنها جاءت بتعريف أوضح من المعرف، لأنه لا يوجد شيء أجلى وأوضح من الوجود. ومن هنا قال ديكارت ابتدأ فلسفته هكذا: أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني أولا أثبت وجود الفكر، وانتقل من إثبات وجود الفكر إلى إثبات وجود النفس الإنسانية، لأن من أبده البديهيات مفهوم الوجود. هذا تمام الكلام في بيان مفهوم الوجود، واتضح أن مفهوم الوجود أجلى مفهوم، وهو مفهوم بديهي لا يحتاج إلى توضيح. وبما أنه بديهي وضروري، فإنه توضيح الواضحات من أصعب المشكلات، وما ذكر في تعريفه فإنما هو من باب شرح الاسم. هذا تمام الكلام في بيان المفردة الأولى، الوجود. النقطة الثانية، بيان المفردة الثانية، وهي مصطلح الماهية. لفظ الماهية مصدر صناعي، والمصدر الصناعي في علم الصرف في اللغة هو المصدر الذي ينتهي بياء مشددة وتاء مربوطة. فلفظ ما هو أضيفت إليه الياء المشددة والتاء المربوطة، فقيل ماهية، وإلا هو أصل ما هو ماهية، ثم أضيفت ياء ماهية وأضيفت ياء فتشددت الياء ماهية، ثم أضيفت التاء المربوطة فأصبحت ماهية. والمراد بالماهية ما يقال في جواب ما هو. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هو الأسد؟ حيوان زائر. ما هو الكلب؟ حيوان عاوي. ما هو الحمار؟ حيوان ناهق. ما هو الحصان؟ حيوان صاهل. هذا التعريف من جنسين، وهو حيوان، وفصلين: ناطق، ناهق، ناعق، عاوي. هذا التعريف من جنس وفصلين يقال له ماهية. ومن الواضح أن موقع وجود الماهية هو ذهن الإنسان للخارج، فإن مفهوم الحيوان موجود في الذهن وفي الخارج مصداق الحيوان. ومفهوم الناطق والناعق والعاوي موجود في ذهن الإنسان لا الخارج. إذن الماهية من سنخ المفاهيم الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان لا الخارج. وبالتالي نقول هكذا: لو أشرت إلى جبل أبي قبيس وهو المجاور لبيت الله الحرام قرب الصفا والمروة، الآن عليه قصر، ما هذا؟ قلت جبل أبي قبيس. قلت عجيب، جبل أبي قبيس موجود. إذن وقعت الماهية في رتبة الموضوع، ووقع الوجود في رتبة المحمول. فهكذا تقول: الحيوان الناطق هذا موضوع موجود، هذا محمول. الحيوان الناهق هذا موضوع موجود، هذا محمول. الحيوان العاوي هذا موضوع موجود، هذا محمول. إذن تألفت لدينا قضية حملية مؤلفة من موضوع ومحمول، مبتدأ وخبر. المبتدأ وهو الموضوع يشكل الماهية، الخبر الذي هو المحمول يشكل الوجود. إذن حيوان ناطق موجود، الإنسان موجود، إذا ورد إلى الذهن يرد متباينين، قاعدة كلية. الذهن ترد إليه المفاهيم بشكل متباين، دائما المفاهيم الذهنية ترد إلى الذهن بشكل متباين. الإنسان ما له الإنسانية، والبشر ما له البشرية، الأسد ما له الأسدية، والغضنفر ما له الغضنفرية. التساوي يكون في الخارج، في الخارج غضنفر يساوي أسد، إنسان يساوي بشر. دائما ترد المفاهيم إلى الذهن بشكل متباين، ولكن بلحاظ الخارج تتحقق النسب الأربعة، يعني بلحاظ المصادق الخارجية. إما يوجد تساوي كالإنسان والبشر، إما يوجد تباين كالإنسان والحجر، إما يوجد عموم وخصوص من وجه كالإنسان والأبيض، إما يوجد عموم وخصوص مطلق كالإنسان والحيوان. فالنسب الأربعة وهي التساوي والتباين والعموم والخصوص من وجه والعموم والخصوص المطلق، هي نسب للمفاهيم، لكن لا بما هي مفاهيم ذهنية محضة، بل بما هي مفاهيم تنطبق على مصادق في الخارج. وإلا فالمفاهيم الذهنية بما هي ذهنية محضة بينها تباين، فلا فرق بين الإنسان والحجر والبشر والمدار، كلها متباينة في ذهن الإنسان. إلى هنا اتضحت النقطة الأولى، وهي أن مفهوم الوجود بديهي. واتضحت النقطة الثانية، وهي أن الماهية ما يقال في جوابي ما هو. نقرأ هذان النقطتان، نطبق العبارة، ثم نقرر النقطة الثالثة: أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بداهة مفهوم الوجود: تقدم في الدرس الثاني أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، والموجود هو الشيء الذي ثبت له الوجود، سواء كان ذلك الشيء نفس الوجود، يعني كان الوجود قائما بنفسه، أو شيئا آخر متصفا به يعني بالوجود، يعني ما هي ثبت لها الوجود. سيأتي هذا إشارة إلى مطلب مهم، يقولون الأشياء مؤلفة، الممكنات، كل الممكنات مؤلفة من وجود وماهية، والماهية هي حد الوجود، قيد الوجود، يعني يوجد وجود مطلق تقيده أنه إنسان، أنه حيوان ناطق، أن هذا الوجود حيوان ناهق، أن هذا الوجود حيوان عاوي، فيصير الحيوان العاوي قيد وحد للوجود. ولكن الله عز وجل ليس له ماهية، هو وجود مطلق غير مقيد. إذا قلت هو وجود مقيد يعني يحتاج إلى ماهية، والله غني ليس بمحتاج. لذلك يقولون واجب الوجود ماهيته إنيته، والمراد بالإنية نفس الوجود، يعني واجب الوجود ماهيته عين وجوده. لذلك أشار في المطلب الأول واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني نفس وجوده، وأحيانا ماهية يثبت لها الوجود، حيوان ناطق يثبت له الوجود، حيوان ناهق يثبت له الوجود. هذا الحيوان الناهق حد وقيد للوجود. لاحظ العبارة دقتها، يقول والموجود هو الشيء الذي ثبت له الوجود، سواء كان ذلك الشيء نفس الوجود وهو الله. واجب الوجود ماهيته إنيته، هو وجود مطلق غير مقيد ومحدد بماهية، سواء كان ذلك الشيء نفس الوجود، يعني الوجود المطلق وهو واجب الوجود الله عز وجل، أو كان ذلك الشيء شيئا آخر يعني ماهية متصفا به، يعني متصفا بالوجود، وهذا في سائر الممكنات. ماهية يثبت لها الوجود، مثل الإنسان ثبت له الوجود، يعني ماهية حيوان ناطق ثبت لها الوجود. وأما الوجود، الآن نتكلم في معنى الوجود، وأما الوجود فمفهومه بديهي ضروري، يعني يضطر العقل للإذعان به، مستغن عن التعريف. وما قد يقال في تعريف الوجود إنه الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه، الذي يمكن أن يخبر عنه هذا تعريف باللازم ليس ببيان حقيقة الوجود، فهي تعاريف لفظية. الحاشية: التعريف اللفظي ليس تعريفا حقيقيا، يعني لا يبين حقيقة وكونه الشيء، تبين حقيقة الشيء ببيان الجنس والفصل القريبين، لأن المعنى الدال عليه اللفظ واضح، ولم يؤدي اللفظ المعرف من دور سوى دور الإيضاح للفظ آخر استعمل في ذلك المعنى، كما لو قيل الغضنفر ما هو فيقال أسد، الأسامة ما هو فيقال أسد، فمعنى الأسد لا يحتاج السامع إلى تعريفه لأن بديهي واضح عنده، بل يحتاج السامع إلى معرفة لفظ الغضنفار الذي دل على معنى الأسد. فالتعريف اللفظي تبديل لفظ مكان لفظ آخر. جيد، المات: فهي تعاريف لفظية تستخدم للتنبيه والإشارة إلى ما في الذهن من المفهوم البديهي، وليست بتعاريف حقيقية تكشف عن كنه الذات والشيء، إذ ليست بأعرف من الوجود، بل لا شيء أجلى من الوجود. معنى الماهية، النقطة الثانية. وأما الماهية فقد قيل في تعريفها بأنها الواقع في جواب ما هي أو ما هو، مصدر صناعي ما هي، ف فإذا قلت ما هو زيد وجاءك الجواب بأنه إنسان، أو قلت ما هو الإنسان وجاءك الجواب بأنه حيوان ناطق، كان الجواب على هذا السؤال بذاته ماهية الإنسان. وبعبارة أخرى، إن الماهية بيان لحقيقة الشيء وذاته التي تميزه عما سواه. وأنت حين تواجه موجودا ما كجبل أبي قبيس، موجود معين، فتقول جبل أبي قبيس موجود، فقد أشرت بالموضوع جبل أبي قبيس إلى ماهية الشيء الذي واجهته، كما أنك أشرت بالمحمول موجود إلى وجود الشيء، وبالموضوع جبل أبي قبيس إلى الماهية. وهكذا بقية الأشياء التي تواجهنا، الإنسان موجود، الأسد موجود، الزرافة موجودة، فإن لها ماهية تمثل الموضوع، كما أن لها وجودا يمثل المحمول. أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قال الملا هادي السبزواري رحمه الله: إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. الملا هادي ابن المهدي السبزواري فقيه عارف فيلسوف، كتب منظومة في المنطق ومنظومة في الفلسفة، أرجوزة، نظم نظما في المنطق والفلسفة، وكانت فلسفته على مبنى الحكمة المتعالية لصدر المتألهين. إن الوجود عندنا في فلسفة الحكمة المتعالية أصيل، دليل من خالفنا عليل. ما المراد بالأصالة؟ المراد بالأصالة منشأ ترتب الأثر. مثال: الإنسان يأكل ويشرب وينام ويدرس ويسافر، ما الذي يقوم بمثل هذه الأمور؟ هل هو وجوده أو ماهيته؟ الإنسان حينما يأكل، الذي يأكل وجود الإنسان، لو الحيوانية الناطقية للإنسان. إذا ينام الإنسان، الذي ينام وجود الإنسان أو الحيوانية الناطقية للإنسان. إذا يسافر، إذا يدرس، إذا يعمل، الذي يعمل وجود الإنسان أو الحيوانية الناطقية للإنسان. الجواب: هذه الآثار الخارجية هي عبارة عن آثار وجود الشيء، فافتراس الأسد أثر لوجود الأسد، وقتل الكافر الحرمي أثر لنفس الكافر الحرمي، ودراسة وعمل الإنسان أثر لوجود الإنسان. وأما الماهية وهي الحيوانية الناطقية، هذه مفاهيم ذهنية، هذا مفهوم ذهني يعرض ويطرأ على وجود الإنسان. من هنا يقول الملا هادي السبزواري رحمه الله: إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية. إن الوجود عارض المهية، يعني إن الوجود يعرض على الماهية. يعني ماذا إن الوجود يعرض على الماهية؟ يعني مفهوم الوجود مغاير لمفهوم الماهية، ففي عالم التصور الذهني يوجد مفهومان: مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. ولكن في عالم الصدق الخارجي لا يوجد مصداقان. يعني في الخارج هل يصح أن تقول هذا زيد مصداق للوجود ومصداق للماهية؟ يعني يوجد مصداقان، مصداق للماهية زيد الأول، ومصداق للوجود زيد الثاني. في الخارج لا يوجد إلا زيد واحد، ففي الخارج مصداق الوجود هو نفس مصداق الماهية، يعني في عالم الهوية الحقيقية أي المصداق الخارجي يوجد عندنا مصداق واحد، ولكن في عالم المفاهيم توجد عندنا اثنين. فلو سألك سائل سؤال، هل يوجد اتحاد أو تباين بين الوجود والماهية؟ الجواب، نسأل منكم، هل السؤال عن عالم الذهن أو عن عالم الخارج؟ عالم الذهن توجد اثنينية ومغايرة، لأن مفهوم الوجود في الذهن مغاير لمفهوم الماهية في الذهن، ولكن في عالم الخارج الوجود يعرض على الماهية فيتحدا سوية فتكون الهوية واحدة، هذا زيد، هذا وجود، هذا زيد، هذا حيوان ناطق. وآثار زيد تبع لوجوده من أكله وشربه وتدريسه وتعلمه وعمله، وليست من آثار الماهية. من هنا يقولون الوجود أصيل، يعني هو منشأ ترتب الأثر، والماهية اعتبارية وليست أصيلة. فمن هنا ذهبت مدرسة المشائين كالشيخ الرئيس أبي علي بن سينا، ومدرسة الحكمة المتعالية كصدر المتألهين، إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. في مقابل فلسفة الإشراق، شيخ الإشراق السهروردي قال إن الماهية هي الأصيلة والوجود هو الاعتباري، فقالوا هكذا نظما على لسانهم، إن الأصيلة عندنا ماهية، دليل من خالفنا واهية. المصنف يضرب مثال يقول هكذا في المثال، لو أردنا أن نلون صفحة بيضاء، هي صفحة بيضاء، جئنا بلون أخضر، هذا اللون الأخضر لونا الصفحة البيضاء، رسمنا شكل مربع أو مثلث أو دائرة أو مستطيل أو متوازي المستطيلات. الجواب، هنا عندنا مادة وعندنا صورة. عندنا مادة وهي اللون الأخضر، هذا موجود، وعندنا شكل وصورة، شكل الدائرة، شكل المربع، المستطيل، متوازي المستطيلات، مثلث، نجمة. سؤال، هل هناك وجود لهذا الشكل؟ الجواب، لا يوجد وجود لهذا الشكل. الشكل الدائرة والمربع عبارة عن انتهاء حد اللون الأخضر والتقاء حد اللون الأخضر مع حد اللون الأبيض. إذن منشأ الأثار وجود اللون الأخضر، وليس منشأ الأثار شكل الدائرة أو شكل المربع أو شكل المستطيل أو شكل متوازي المستطيلات أو شكل المثلث أو شكل النجمة. فالمنشأ الأثر اللون الأخضر، اللون الأحمر، اللون الأبيض، يعني وجود اللون الأبيض، وجود اللون الأخضر، وجود اللون الأحمر. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، أصالة الوجود واعتبارية الماهية. النقطة الرابعة والأخيرة، تشكك الوجود وتعدد الماهية. سؤال، الماهيات واحدة أو متعددة؟ من الواضح أنها متعددة، حيوان ناطق مغاير لحيوان ناهق، وحيوان ناهق مغاير لحيوان عاوي، وحيوان عاوي مغاير لحيوان زائر، وهكذا. سؤال آخر، هل الوجود متعدد أو واحد؟ مثلا الله موجود وأنت موجود، هل معنى وجود الله مثل معنى وجودك أو لا؟ هل معنى وجودك مثل معنى وجود الأرض أو لا؟ هذا السؤال قد يحير الكثيرين. إن قلت معنى الوجود واحد، أستغفر الله، يعني أنت تشرك بربك. إذا قلت متعدد، لا، بالبداهة معنى الوجود واحد، بديهي الجواب. يوجد اشتراك لفظي ويوجد اشتراك معنوي. الاشتراك اللفظي، اللفظ الذي له معاني متعددة، مثل لفظ العين الذي له 70 معنى، فلفظ العين يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والركبة وذات الشيء والذهب والفضة والجاسوس، كلها يطلق عليها عينون. ففي الاشتراك اللفظي يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا، وأما في الاشتراك المعنوي يكون اللفظ واحدا والمعنى أيضا واحدا، لكن المصادق متفاوتة. مثل ماذا؟ مثل النور، مفهوم النور واحد ومتعدد، لفظ النور واحد ومعنى النور أيضا واحد، ولكن مصادق النور متفاوتة. فنور الشمعة أضعف من نور المصباح، ونور المصباح أضعف من نور الشمس. إذن مفهوم النور واحد، لكنه مفهوم مشكك، والمتشكك في مقابل المتواطئ. المفهوم المتواطئ هو المفهوم الذي ينقسم على مصادقه بالتساوي والتواطؤ، مثل مفهوم الإنسان يصدق علي وعليك وعلى فلان وعلى علان بالتساوي من دون تفاوت، هذا مفهوم متواطئ. وهناك مفهوم مشكك، مثل مفهوم النور ينطبق على الشعلة وينطبق على النار وينطبق على الشمعة وينطبق على الشمس بالتفاوت، كذلك مفهوم الوجود. معنى الوجود واحد، معنى وجود الله ووجود الإنسان ووجود الكون واحد، لكن يوجد تفاوت في مصادق الوجود. فوجود الله لا يقاس به وجود، أرقى وجود ولا تصل إليه العقول، بخلاف وجود الممكن، ولا يقاس وجود ممكن بوجود الواجب، لكن معنى مفهوم الوجود واحد. لكن هذا مفهوم الوجود الواحد ينطبق على مصادقه بالتفاوت. النتيجة النهائية، النقطة الرابعة، الوجود مفهومه واحد لكنه مشكك، أي ينطبق على مصادقه بالتفاوت. بخلاف الماهية فإن مفاهيمها متعددة، فإن مفهوم الماهية واحد لكن مصادقها متعددة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدم، أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وبما تقدم يظهر أن الماهية تختلف عن الوجود مفهومان، عن الماهية ما يقال في جواب ما هو، بينما الوجود مفهوم بديهي، أي أن ما يفهم من معنى الوجود غير ما يفهم من معنى الماهية. لذلك ماذا يقول؟ إن الوجود عارض المهية تصورا، يعني تصور الوجود غير تصور الماهية. إن الوجود عارض المهية تصورا واتحدا هوية، يعني اتحدا في الهوية والمصداق، واختلفا في التصور والمفاهيم الذهنية. فكل منهما يختلف عن الآخر في الذهن، وأما في الخارج أي خارج حدود الذهن فلا يوجد اختلاف، فهما متحدان في شيء واحد خارجي واحد. فنستطيع أن نشير إلى زيد الخارجي بالقول هذا إنسان وموجود. هذا إنسان ما هي؟ موجود وجود. ولنا أن نسأل عن الشيء المتحقق في الخارج والذي سميناه زيدان، هل هو مصداق لمفهوم الوجود أو أنه مصداق لمفهوم الماهية؟ وبعبارة أخرى، هل إن الوجود أصيل في الخارج، يعني منشئ الأثر في الخارج، آثار الإنسان وأفعاله، يعني الكلام الفعل ما من آثار الوجود أو الماهية؟ هل إن الوجود أصيل في الخارج أم الماهية؟ فلو كان لكل منهما مصداق لكان في الخارج مصداقان اثنان لا مصداق واحد. وبما أن الواقع الخارجي لا يوجد فيه إلا مصداق واحد، فلا بد أن يكون هذا المصداق لأحدهما دون الآخر، وهو يعني الوجود دون الماهية. وإن انطبق عليه يعني الوجود والماهية إلا أن أحدهما وهو الوجود واقعي أصيل والآخر اعتباري وهو الماهية، أي أن المصداق الخارجي المتمثل بزين يكون لأحدهما بالذات وهو الوجود، ومصداقا للآخر بالعرض وهو الماهية. وبعبارة أخرى، إنه الإنسان مصداق للوجود دون الماهية. وإليك مثالا يوضح المراد، لو كان عندك ورقة بيضاء وشرعت بتلوين المساحة منها بلون أخضر، فإن حاصل هذا التلوين سوف يكون شكلا معينا، دائرة، مثلث، نجمة، مربع، مستطيل، ونفرضه شكلا مربعا، فإنك وبعد النظر إلى ذلك سينعكس في ذهنك مفهومان، أحدهما اللون الأخضر يعني وجود اللون الأخضر، والآخر عبارة عن الشكل المربع يعني الصورة والشكل الذي يعد حدا للون الأخضر. يعني هو ماذا؟ هو ماهية وليس هو شكل وليس مادة ووجود. فمفهوم اللون الأخضر له مصداق حقيقي وهو وجود اللون الذي ارتسم على اللوحة، وأما مفهوم الشكل المربع فليس له مصداق حقيقي في الخارج. نعم اللون الأخضر حيث ينتهي عند حدود خاصة فلا بد وأن يكون له شكل معين، وقد اتخذ هنا شكلا مربعا وهو ليس إلا حدا فاصلا يفصل وجود اللون يفصل وجود اللون الأخضر عن اللون الأبيض للوحة. وأما المربع فلا عينية له في الخارج، بمعنى أنه لا يوجد في الخارج إلا اللون الأخضر، لأن الحد نهاية الشيء التي تميزه عن غيره، ونهاية الشيء لا تمثل شيئا يعني لا تمثل وجودا. وأما الشكل فلا مصداق له يمثله، يعني لا وجود له، لا يعبر عن وجود، بل إن الذهن قد انتزعه من الوجود الخارجي للون الأخضر. وهكذا يتضح حال الوجود والماهية، فإن الواقع الخارجي للأشياء ليس سوى مصادق لمفهوم الوجود، إلا أن ذهن الإنسان يرسم لهذا الوجود حدا يميزه عن غيره من المصادق العينية الخارجية التي تشترك معه في الوجود. فالإنسان مثلا من أجل تشخيصه عن غيره من المصادق الخارجية التي تشترك معه في الحيوانية يوضع له حد مائز يميزه عنها، وذلك المائز هو كونه ناطقا. يريد أن يقول إن الماهية هي حد الوجود، هي مائز الوجود، يعني عندنا وجود، هذا الوجود يقيد بالماهية، فتقول وجود هو حيوان ناطق، وجود هو حيوان ناهق، بخلاف الله عز وجل وجود مطلق لا يقيد بمائز وماهية ولا يقيد بحد، فهو وجود مطلق، ماهيته إنيته، أي ماهيته عين وجوده. وذلك المائس هو كونه ناطقا، فيقال بأنه حيوان ناطق، أي أن هذا الإنسان يمتاز عن غيره من الحيوانات بأن له قدرة على التفكير وإدراك الكليات. حصيلة ما تقدم هي إن العينية الخارجية ليس فيها سوى الوجود، يعني في الخارج لا يوجد إلا الوجود، اللي يمشي في الخارج الوجود الموجودات وليس الماهيات، الماهيات مفاهيم ذهنية، ولا سهم للماهية فيه، يعني في الأعيان الخارجية، سوى أنها الماهية تنطبق عليه، يعني تنطبق على الوجود الخارجي، وينسب إليها اعتبارا، يعني وينسب الوجود الخارجي إليها إلى الماهية اعتبارا، وهو ما يعبر عنه بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وإلى ما تقدم أشار المرحوم الملهاد السبزواري في منظومته الفلسفية، إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. الملهاد السبزواري ولد سنة 1212 هجرية، وفي 1289 هجرية، وهو الشيخ هادي بن المهدي السبزواري، حكيم وفيلسوف عارف وفقيه ورع، شاعر بالعربية والفارسية، له كتب كثيرة، عدها البعض 29 كتابا، منها كتابه المعروف المنظومة الذي تناول فيه بيان الفلسفة وأدلتها وردودها بأسلوب شعري بارع وجميل. وعلى خلاف هذا الرأي ذهب آخرون إلى أصالة الماهية واعتبارية الوجود، وأنشئ لهم إن الأصيل عندنا ماهية، دليل من خالفنا واهية. ولا نجد لزاما بعد توضيح الفرق بين الماهية والوجود لذكر الأدلة على أصالة الوجود والأدلة على أصالة الماهية، الأدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ومن هنا ذهب البعض إلى بداهة المسألة وعدم الحاجة إلى إقامة البرهان عليها. من أجل مزيد توضيح راجع الكتب المفصلة بداية الحكمة نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي، حيث استعرض فيهما آراء الفريقين، يعني القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية وأدلتهما وردودهما. وإذا اتضح ما تقدم يظهر بجلاء إن الذي له تحقق خارج حدود الذهن ليس إلا الوجود، يعني الذي له أثر هو الوجود، وأما الماهية فلا تحقق خارجي لها في ذلك. وبعبارة أخرى إن منشأ الآثار للإنسان مثلا هو الوجود للماهية، فالإنسان حينما يأكل ويشرب ويتحرك ويفكر فإنما يقوم بكل ذلك بوجوده الخارجي لا بماهيته. تجدر الإشارة إلى أن الفلاسفة المشائين ذهبوا إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وفي طليعتهم أبو علي بن سينا، وقد تبلور رأيهم وتعززت أركانه بقوة في عهد الملا صدرا، حيث أقام عليه على أصالة الوجود حججه الساطعة وبراهينه القاطعة، بعد أن كان يرى أصالة الماهية تبعا لأستاذه المير دامان، ثم عدل إلى أصالة الوجود. وعلى خلافهم، خلاف الإشراق، خلاف المشائين، ذهب الإشراقيون إلى القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، وكان في طليعة هؤلاء شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي، تشكك الوجود وتعدد الماهية. إن أحد الفروق التي يمكن الوقوف عليها في مجال تمييز الماهية عن الوجود هو أن الماهية تختلف وتتعدد باختلاف الأشياء، فماهية الإنسان تختلف عن ماهية الشجر، وهما يختلفان عن ماهية الحجر، وهكذا، بينما الوجود في كل الأشياء واحد مهما تكاثرت وتعددت، يعني معناه ومفهومه واحد، إلا أنه قد يختلف هذا الوجود شدة وضعفا من موجود إلى آخر، يعني مفهوم مشكك وليس بمتواطئ، فنور الشمعة أضعف من نور المصباح، ونور المصباح أضعف من نور الشمس، وهكذا، فإن الوجود يبدأ بأضعف موجود وينتهي بأكمل موجود، وهو الله جل اسمه على مكانه، إلا أن الوجود واحد، إلا أن الوجود واحد. وبما أسلفنا يظهر أن الماهية تحدد حقائق الأشياء وتميز بعضها عن البعض الآخر بعد اتحادها في الوجود. فلولا الماهية لم يتحقق التحديد والتشخيص في الموجودات ولم تتضح حقائقها. الماهية حد الوجود، مائز الوجود. ومن أجل معرفة الفارق بين الوجود والماهية، تصور أن الوجود عجينة وضعناها في قوالب مختلفة، فإنها تتشخص بحسب القوالب التي ضبطت فيها، وليس ضبط، ضبطت فيها، فتكون استوانية أو مكعبة أو مخروطية. فالعجينة بمثابة الوجود المتحد في الجميع، والقوالب بمثابة الماهيات المختلفة فيما بينها بحسب اختلافها ومواردها، بحسب اختلاف مواردها ومشخصاتها. أي هي حد الطين، مائز الطين. هذا تمام الكلام في الدرس الثالث. الدرس الرابع: تقسيمات الوجود إلى وجود ذهني وخارجي، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.